حان العمل واكسر قيودك والملل واكسر الحياة من التفاؤل والمنى قال الحلل.
مشاهدينا الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله جميعا أينما وحيثما كنتم. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة أمل، والتي نسعد وإياكم بصحبة ضيفنا الكريم سعد الدكتور فهد بن دخيل العصيمي، أستاذ مساعد في كلية الطب جامعة الملك سعود، استشاري الطب النفسي الجسدي، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات نفسية واجتماعية، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. باسمكم وباسمي أيها الإخوة والأخوات أرحب بسعد دكتور فهد، مرحبا بك.
حياكم الله وحيا الله السادة الكرام مشاهدي قناة المجد.
يعطيك العافية دكتور، شاكر لك إجابة الدعوة، ودعني أبدأ من التخصص الدقيق لكم في الطب النفسي الجسدي. هل هناك ارتباط بين الأمراض النفسية والأمراض العضوية المزمنة كأمراض الضغط وأمراض السكري؟ وهل أحدها يجلب الآخر، أو أن مثلا المرض النفسي يسبق المرض العضوي، أو أن المرض العضوي يسبق المرض النفسي، وما هي أعراض هذه أو هذا الارتباط؟
شكرا يا أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن ارتباط بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية يعني كان سؤالا قديما، ويعني الاكتشافات الحديثة والدراسات الحديثة أثبتت العلاقة الوثيقة. ما الذي يؤدي إلى الآخر؟ غالبا الاثنان يؤديان إلى بعضهما البعض. يعني كمثال، أمراض القلب تزيد من أمراض من مرض الاكتئاب، والعكس صحيح. وسوف يعني كما تكلمنا قبل الحلقة، من أهداف هذه الحلقة في خاطر أن نتكلم عن هذه العلاقة الوثيقة في أمراض مختلفة، وربما أركز على واحد من هذه الأمراض وهو أمراض شرايين القلب التاجية.
جميل، أعطيك العافية دكتور. ما يبدو مجموعة من الشرائح لديك في هذه الحلقة، نستعرض إذا أمكن مع الأخوة الزملاء. استعرض دكتور.
طيب، كما ترى في السلايد الأولى، الشريحة الأولى يعني فيها جدول يبين علاقة أو نسبة مرض الاكتئاب في أمراض مختلفة.
جميل.
الكلمة العامة في هذا الجدول تقول أن نسبة الاكتئاب تتضاعف لدى الناس المصابين بالأمراض المزمنة. إذا قارنا عامة الناس حيث النسبة تكون 10%،
نعم،
الجلطات الدماغية ربما تصل إلى 45%، وهذا رقم كبير. الشلل الرعاش
هذا مثلا في مرض الاكتئاب مثلا دكتور؟
نعم، مرض الاكتئاب يصيب قرابة 45% من المصابين بالجلطات الدماغية. تجد بعض الناس فجأة أصيب بجلطة دماغية وأصاب شلل في نصفه، كما يسمونه الفالج، مرض الفالج.
نعم.
فهذا الشخص يعني معرض للاكتئاب بنسبة 45%، وهذه نسبة كبيرة.
صحيح.
وغالبا لما تكون الجلطة أصابت الجزء الأيسر من الدماغ، هذا بالنسبة للجلطات الدماغية. شلل الرعاش يصل إلى 51%. مرض الزهايمر النسبة 11%. شرايين القلب التاجية، وهذا ما سركز فيه.
أقول ليش النسبة قليلة في الزهايمر
دكتور؟ غير معروف، لكن قد يكون من أسبابها أنه يصعب تشخيص مرض الاكتئاب لدى مرضى المصابين بالخرف. أن الإنسان يكون وصل لمرحلة من الخرف غير قادر أن يتكلم عن مشاعره، فقد يصعب تشخيص الاكتئاب، وربما تكون نسبة أعلى من هذا الرقم. شرايين القلب التاجية تصل نسبة إلى 33%، يعني واحد من كل ثلاثة ممن أصيبوا بجلطة في القلب معرض للإصابة بالاكتئاب. السكري الرقم مشابه 33%. الأورام تصل إلى 20%. في دراسات ذكرت أعلى من هذا الرقم، لكني حرصت في الجدول الذي يعني أوردته اليوم أن يكون الأرقام معتدلة، وإلا هناك أرقام أعلى من ذلك. فهذا يعني يعطي يعني تأكيد على أن أمراض النفسية خصوصا مرض الاكتئاب تزيد نسبته بشكل كبير لدى المصابين بالأمراض المزمنة. وسأتكلم في شرائح القادمة.
لماذا الاكتئاب فقط يا دكتور؟
هو عموما ليس الاكتئاب فقط، لكن الاكتئاب من أكثرها. من أسبابه طبعا كيف يصيب الاكتئاب هؤلاء المرضى، من الأسباب طبعا وهذا أكثر الناس ربما يعني يدركونه، قضية أنه والله أنا أصبت بمرض خطير أو مرض مزمن، والمرض سيؤثر على حياتي، ورأيت كيف لما أصيب فلان بهذا المرض وتأثر، فيعني يكون ردة فعل، هذه واحدة. لكن هناك أسباب بيولوجية، أن كمثال شريان القلب التاجية لما يحدث هذا المرض من مشاكل أن يكون في مشكلة في تخثر الدم، وأيضا في مرض الاكتئاب هناك مشكلة في تخثر الدم، أيضا هناك مشكلة على مستوى المناعة في مرض شريان القلب التاجية وأيضا في مرض الاكتئاب، وهذا ما سبب أن هذين المرضين في بينهما تشابك وأحدهما يزيد نسبة الآخر. أيضا أدوية هذه الأمراض أحيانا تؤدي للاكتئاب، كمثال السرطان أو الأورام، صلى الله سبحانه أن يشفي جميع مرضى المسلمين. هذه الأورام أيضا تزيد نسبة الاكتئاب، من أسبابها العلاجات الكيماوية التي تعطى لمرضى الأورام قد تزيد نسبة الاكتئاب.
إذن هي عدة عوامل.
نعم، عدة عوامل.
يعطيك العافية دكتور. المصاحب للمريض، يعني هل هناك يعني دور يقوم به للتخفيف مثل من عدة هذا الاكتئاب مثل الناتج عن هذه الأمراض؟
ما في شك أنه وجود يعني عائلة داعمة لهذا الشخص لا شك أنها تساعد في علاج الاكتئاب، وأيضا وجود طبيب متفهم. أطباء الذين يعالجون هذه الأمراض ليس يعني لا أريد أن أكون متشائما، لكن للأسف هناك عدد من الأطباء غير مدرك لهذه الأرقام، وتجده يقلل من نسبة هذه الأمراض ولا يبحث عنها عند مريضه. فيأتي مريض عنده مثلا مرض جلطة دماغية، وهذا المريض منذ أصيب بالجلطة الدماغية غير مختلط بالناس، حزين، جالس في بيته، قليل الكلام، قليل الحركة، قليل الأكل، أعراض الاكتئاب المعروفة. لكن تجد الطبيب يقول له هذا شيء عارض، وبعدين يروح مثلا الأهل يقولون بعذره مثلا، والله يعني معذور أن أصيب بهذا الشعور بسبب هذا المرض، لكن هذا غير صحيح. يعني بإمكان هذا الشخص أن يتعالج من مرض الاكتئاب ويتحسن. لما يتحسن مرض الاكتئاب ستتحسن أشياء كثيرة، حتى لو لم تتحسن الجانب الشلل الدماغي، لو أصيب بشلل في جزء من جسد ربما لا يتحسن هذا الشلل، لكن سيتحسن أشياء كثيرة.
صحيح صحيح. يعطيك العافية دكتور. في مجموعة أخرى
طبعا هنا لما نشوف الشريحة، هذه الشريحة تتكلم عن دراسة أجريت في 52 دولة، قامها مجموعة من الباحثين برئاسة باحث كندي، وأجريت على قرابة 30,000 شخص، وكان هدف من هذه الدراسة البحث في مسببات الجلطات القلبية، ما هي عوامل الخطورة لدى هؤلاء المرضى. هناك عوامل خطورة معروفة منذ القدم، السكر، مرض السكري، مرض الضغط، السمنة، التدخين. ما كان مفاجأة للبعض أن هذه الدراسة أثبتت أن الضغوط النفسية تسبب ما يساوي قرابة 32% من الجلطات القلبية. يعني فقط التدخين، طبعا التدخين هو فقط يأتي قبله، يعني قرابة 37%، بينما السمنة 20%، ارتفاع الضغط فقط 17%. فلما نقارن الضغط نصف مقارنة، يعني نصف نسبة الضغوط النفسية، مرض ارتفاع الضغط الشرياني. فهذه الدراسة ودراسات كثيرة، يعني لا أريد أن يثقل على هذا البرنامج بالدراسات، لكن في دراسات كثيرة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الضغوط النفسية تزيد من جلطات القلب.
وش طبيعة الضغوط النفسية دكتور؟ هل الضغوط النفسية العادية التي يمر بها كل إنسان، أو هي ضغوط يعني قاهرة بشكل يعني ضاغط أكثر من غيرها؟ يعني
ما في شك أنه شدة الضغط، وخصوصا كيف هذا الشخص يفسر هذا الضغط، هذا الشخص كيف ينظر لهذا، يعني هذا المسبب للتوتر له. يعني بعض الناس ربما لو فصل من عمله لن يحدث له شيء، لكن هناك آخرون لما يفصلون من أعمالهم تكون هذه قاسمة الظهر.
صحيح.
وكمثال حادثة الأسهم، لما صارت خسارة الأسهم، هناك أناس لم يتأثروا كثيرا، لكن هناك آخرون أصيبوا جلطات قلبية، بعضهم أصيب باكتئاب حاد، ونعرف قصص كثير.
جميل. يعطيك العافية دكتور. في الشريحة الثالثة.
نعم، الشريحة الثالثة هذه دراسات متعددة، قرابة 40 دراسة، 30 دراسة أجريت، وكان الهدف منها بحث علاقة الغضب والانفعال الشديد. وأنا أوردت هذه الدراسة لأن هذه يعني كثير من الناس خصوصا في الرجال يعني مصابين بهذا الأمر، الغضب والانفعال الشديد. فضمت هذه الدراسات قرابة 80,000. ماذا أفادت هذه الدراسات؟ محصلة هذه الدراسات أن نسبة الجلطات القلبية تزيد نسبة 20%، وهذه نسبة ليست بالقليلة طبعا.
صحيح.
ولذلك سأنتقل للسلايد الأخيرة أو الشريحة الأخيرة. جميل. نختصر للمشاهدين، هذه يعني مثال لواحد من هذه الأمراض وماذا يؤدي الاكتئاب وتأثيره على مرضى شرايين القلب التاجية. التأثير الأول حدوث جلطات قلبية مبكرة. يعني لو أتينا بشخصين واحد عنده اكتئاب في القديم فسيأتي جلطات قلبية أبكر من غيره ممن لم يصب مرض اكتئاب. زيادة نسبة الوفاة بجلطة قلبية مميتة بنسبة الضعفين. هناك دراسات ذكرت إلى 5 أضعاف لكن أنا ذكرت خلينا نقول اللي عليه توافق علمي أنه ضعفين هذا الحد الأدنى. الضعفين لما يوجد مرض اكتئاب زيادة على جلطات القلب يتوفون الضعف مقارنة بمن لديهم فقط جلطات القلب بدون اكتئاب. زيادة المعاناة من أعراض مرض شرايين القلب التاجية كآلام الصدر والعياء يعني يعانون منها أكثر من غيرهم ممن ليس لديه اكتئاب. التأثير الرابع إهمال الرياضة طبعا وهذا متوقع. هذا الشخص لن ينتظم على أدويته أدوية القلب. التدخين يزيد لأن جزء من معاناته يحاول أن يخففها بالتدخين. والأمر الأخير في التأثير تدهور الكفاءة الوظيفية والاجتماعية. صحيح. فهذا الشخص لو عولج الاكتئاب لديه فكثير من هذه الأشياء الموجودة في هذه الشريحة ستتغير وستتحسن.
صحيح صحيح. يعطيك العافية دكتور على الشرح المفصل والمختصر. أشكرك وأستأذنك. معي أفنان من القصيم تفضلي. يا أفنان السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت ممكن أسأل دكتور؟
ممكن تفضلي.
لو سمحت أنا أختي بالمدرسة إذا استمعوا البنات وقعدت مع زميلاتها تخاف تحس إن البنات اللي قاعدين مثلا بجهة ثانية يعني ما له علاقة بهم ينقدونه وتستحي منهم يعني ما تكلم حتى أنا ما تكلم مع زميلاتها من يعني تحس بالإحساس. لا
كم عمر أختك يا فنان؟
15.
من متى الأعراض هذه معها؟
والله ما أدري هي من يوم دخلت بهذا الصف يعني بدأت بهذا الأعراض.
طيب في البيت ومع محيط العائلة تشعر بهذه الأشياء يعني تخاف أحد ينتقدها وكذا ولا؟
لا في البيت عادية لكن في المدرسة غير.
طيب في المناسبات الاجتماعية
اسمعي الدكتور اسألك
اختي أفنان بالنسبة للمناسبات الاجتماعية لما يعني تذهبون زيارة في استراحة أو أي مناسبة اجتماعية كيف تتصرف؟
هذه هي كل عند الأقارب عند أي أحد عادي لكن في المدرسة خصوصا يعني تستحي ويعني يجي
في المدرسة. لكن لما يعني تذهب يعني خلينا نقول في زيارة قراباتها ما عندها مشكلة؟
إيه ما عندها مشكلة.
زواجات
أي شيء لكن ما عنده مشكلة لكن
في المدرسة.
بالمدرسة بس.
طيب واضح أختي فنان أشكرك شكرا. معي مرح من الجبيل تفضلي. مرح السلام عليكم.
نتكلم عليهم
اختي مرح. اختي مرح معنا الخط. طيب سوزان من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا تقريبا من 5 سنوات
ترفعين صوت كذا تكرمتي يا اختي.
اقول من 5 سنوات توفيت الوالدة الله يغفر لها.
الله يرحمها.
واحس من بعدها يعني صايرة أتكيف بسرعة من ظروف يعني من ظرف الآخر.
ترفعين صوتك سوزان إذا تكرمتي.
أحس بعدها يعني بعد وفاتها يعني تغيرت في حياتي أشياء كثيرة. وصايرة يعني بسرعة أتكيف مع الظروف يعني من ظرف الآخر من بيئة ثانية من.
تتكيفين مع الظروف ها؟
أي بسرعة يعني. يعني حتى إني أحس يعني شيء المقلق في الشيء هذا إنه. أخاف إني يعني أصاب يعني بتبلد أو كذا لأن ما أحس يعني شيء تغير في حياتي. لا عادي كل شيء عادي. فما أدري يعني هل هذا يمكن أثر علي بعدين أو إنه يعني حتى ما صرت أنصدم بأي يعني خبر يصير أو يعني أنبسط بأي خبر ثاني. لا يعني صار حياتي عادية مرة روتين مرة.
يعني الأمور المفرحة في حياتك تفرحين فيها وال
مو مرة يعني شيء بسيط مو مثل الأول يعني.
في سؤال
عفوا عمرها كم؟
كم عمرك يا سوزان؟
20 سنة.
طيب كيف دراستك؟
لا الحمد لله ممتازة.
يعني بعد وفاة الوالدة الله يرحمها من وفاتها إلى الآن يعني تحصيل دراسة
لا
كويس؟
لا أقل طبعا مستواي بس إنه عاد يعني ماشي أمور الحمد لله.
وتواصلك مع الناس؟
لا مرة يعني مرة حلو بس إني يعني أضغط على نفسي بزيادة يعني اجتماعية أنا بزيادة بس إني أحاول إني أضغط على نفسي يعني مو مثل الأول.
تضغط على نفسك إنك تروحين تقابل الناس.
عشان ما أبين للناس إني يعني إني حزينة أو إني في ظروف مو حلوة أو كذا.
نعم
واضح. يعطيك العافية أختي سوزان، شكرا. منار من القصيم تفضلي. أختي منار السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي منار.
لو سمحت بضي أقول للدكتور عن حالتي.
أها.
أنا من لي من 10 سنين تجين جتنا حالة نفسية. لحظة شوي. إيه شوي تعالي بكمل. ألو.
تفضلي.
إيه من 10 سنين وأنا كنت بديت أعرض رجلي التوات وتعبت وصرت ليه لامس. إيه خلاص.
أيوة منار. منار طيب أشكر كل الأخوة والأخوات. في متصل آخر معي مرح. طيب طيب يا دكتور، الأخت أثناء من القصيم أختها في المدرسة حينما تجلس مع زميلاتها يتخاف أن ينتقدوها، عمرها 15 سنة، حينما تجلس مع عائلتها وتختلط مع قريبها وفي المناسبات أمورها عادية جدا.
في الحقيقة بالنسبة لحالة أخت فنان، أنا ربما قد يكون يعني في هذه المرحلة العمرية 15 سنة بعض يعني الفتيات يكون عندها ترقب أو خوف من العلاقة الاجتماعية مع الناس في سنها، وخصوصا لما تكون في مكان في منافسة أو في يعني خلينا نقول يناظرون بعض، فقد يكون هذا يكون عامل من العوامل. لكن قد يكون في عوامل أخرى في المدرسة، عدم ارتياح، هي ذكرت قالت أنه تغيرت الفصل جت في مكان جديد، هل فيه معاناة من أشخاص معين في المدرسة على مستوى يعني معلمات، على مستوى الطالبات، أحيانا قد يكون فيه يعني أحد يعني قد يكون اللي سمى يؤذيها أو يسبب هذا الأمر، خصوصا أنها ذكرت أنها كويسة خارج المدرسة يعني مع الناس مع أهلها، ما يعني لم يفر شيء. كان ودي أن يسأل أخت فنان، هل هي تشتكي من هذا الشيء؟ يعني هل أخت فنان تعتبر هذا الشيء غلط؟ ليش أنا في المدرسة خجولة وماني داخلة مع الطالبات بينما في البيت ومع الناس كويسة؟ فهي طلبت قالت اسأله دكتور، أو أنها تعتقد هذا الصح؟ فأنا أقول أقترح على أختي فنان تذهب للمدرسة وتستقصي وتشوف إيش اللي صاير، وممكن تجلس مع أختها وتشوف الوضع، ليش هي قاعدة تحس بالشيء هذا. إذا كانت مشكلة على مستوى المدرسة تحاول تحلها، إذا كانت لا تقول أنا عندي مشكلة في المدرسة أو مشكلة مع زميلاتي، فممكن يعني تسأل مختص.
جميل، يعطيك العافية دكتور. سوزان من الرياض، من 5 سنوات توفيت والدته ورحمه الله تعالى، تقول تغيرت أموري وأصبحت يعني لا أبالي بكثير من الأمور سواء كانت مفرحة أو محزنة، كان الأمور عادي جدا. هي لديها ثقة أنا أحس في نفسها كثير، لكنها تخاف من أن يتطور هذا إلى تبلد في الإحساس وعدم يعني الشعور بمشاعر فرح أو حزن.
اي نعم، انا اعتقد اختي سوزان اللي تمرين فيه، اعتقد والله اعلم ان الحالات الحزن الطبيعي التي تحدث للانسان بعد وفاه قريب، يعني وفاه الوالده الله يرحمها، ربما لم تمر بمراحل الحزن الطبيعي التي يمر بها الانسان ويعني ينتهي منها ويندمج في حياته. واحيانا يكون انسان لم يحصل له يعني أن المراحل هذه يمر بها بشكل طبيعي، خلينا نقول فيه حزن مكتوم فيه، فهي غير يعني حريصة، أو خلينا نقول أنها تحاول تبتعد أنها تحس مشاعرها، هي تقول أنا أشعر بتبلد المشاعر،
تقول أخشى أن تكون
أي أخشى أن يكون عندي تبلد مشاعر، تقول أنا ما أحس أني لو جاء مشاكل أتكيف عليها بسرعة، لأن كأنها جزء منها أن أنا ما أبغى أصير قريب من مشاعري، ما أبغى أحس فيها، فلذلك صعب عليها يعني ما ودها تقرب لنفسها تحس بمشاعرها، لأنها تخشى لو قربت من نفسها وحست مشاعرها ربما لن تستطيع أن يعني أن نقول تكمل حياتها، تشعر أنها ممكن وقتها تتعب أكثر، اكتئاب يسيطر عليها. مما يعني أنصح به الأخت سوزان، قد يكون يساعدها أنها تجلس مع إخوانها وخواتها ويتكلموا شوية عن وفاة الوالدة، لو يضعوا لهم خلينا نقول يعني مرة في الأسبوعين أو مرة في خلونا كذا ذكرى الوالدة، يجلسوا مع بعض، تجلس مع أخواتها أخوانها ويتكلموا عن الوالدة، عن الأحداث اللي كانت مع الوالدة الذكريات سواء إيجابية أو حتى سلبية، وربما يكون في هذه الجلسات بعض البكاء وهذا محبب وهذا قد يكون مفيد لها، فربما تبكي لما تذكر بعض الذكريات، تبكي قليلا وتكون بجانب أختها فتحصل من بعض الدعم من أختها، هذا سيساعد على إخراج بعض المشاعر التي دفنت.
جميل. ما يكون الدكتور أنه خلاص والله ما في حزن أكبر من فقد أمي وبالتالي ليس جدير بالاهتمام هذا الحزن يعني؟
قد يكون لكن أنا يعني بسنها يعني صغيرة ما زالت 20 سنة، يعني ممكن هذا يكون واحد كبير في السن مثلا يقول خلاص أنا الدنيا عاركت الدنيا وعاركتني فخلاص أنا بالنسبة لي يعني مهما حدث لن يعني أتأثر، لكن هذه أصيبت بحادثة وفاة والدتها في سن صغير 15 سنة، يعني لما أتت مراحل يعني بعد البلوغ ومن مراحل الحرجة التي تحتاج لوجود والدة لم تجد هذه الوالدة، ولا لا أدري هل قام أحد بهذا الدور، هل توجد خالة، هل توجد، لكن بغض النظر عن وجود شخص آخر داعم في مكان الوالدة، أنا أخشى أن وفاة الوالدة حدثت وهي ربطتها قالت من 5 سنوات أنه لم تمر بحالات اللي خلنا نقول الحزن الطبيعي، وقد يساعد هذا الذي اقترحته.
جميل. يعطيك العافية دكتور. أم عبد الله من الكويت تفضل يا أختي. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي بارك الله فيك.
الله يعطيك العافية. دكتور ما أدري أنا عندي طيبة زايدة زين إذا في ناس يعني يقول غلطانين علي وكذا ولا مني لا مني أقول أنا بأخذ قرار كذا كذا وإذا منهم توني على طول مفتلشين الشيء اللي مسوا فيني زين بس في نفس الوقت لما جلست مع نفسي تذكر اللي مسوا فيني أبكي تلقائيين زين ولا جيت بسوي فيهم شيء يصير عندي مثل ما تقول حتى في الليل ما نام يعني أبعد أفكر أنا ليش بقولهم أنا وليه خلي بسامحهم ولا أنتقم منهم ولا يعني أحس إن فيه شوية شخصية عندي ما أدري يعني يا هي مضطربة ولا
واضح دكتور صلى الله عليه وسلم
واضح
أخت الله محتاج واضح. طيب فهد من القصيم تفضل معنا. فهد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا الله يجزاك خير أنا عندي ولد عمره 5 سنوات.
نعم.
أنا مشاهد.
مشاهد تفضلي.
مشاهد.
تفضلي يا مشاهد.
أنا عندي ولد عمره 5 سنوات.
نعم.
أي شيء سبحان الله يعصب عليه. يقوم على طول يضرب أخته. الكبيرة.
ارفع صوتك يا مشاهد.
اي واحد عنده حتى لو عنده مثلا اي شيء حاد يمسك البنت ويضربها.
تكبر البنت اكبر منه؟
نعم
اكبر من
ايه اكبر منه. اكبر منه يعني يبي مثلا كل شيء له يبي مثلا الماجزة يبي يفتحه على كيفه مثلا يبي هذا اللعب على كيفه يبي البنت اللي اكبر منه يجي على كيفه يبي كل شيء يجي على كيفه لو ما حد لو ما تطيع والبنت تمصل على مزاجه اعتدى عليه.
مدللته يا مشاهدة ومدلله والده؟
نعم.
مدلل الولد هذا؟
نعم.
مدللين وهنتم مدلعين الولد؟
لا والله ما هو مدلل ولا شيء هذا.
طيب في سؤال
عفوا ترتيبه بين اخوه
تسمعين الدكتور؟
عفوا مشاهد ولدك هذا الله يخليه لك كم ترتيب بين اخوانه واخواته؟ ترتيبه كم؟ راحت
مشاهد معنا ولا؟ طيب لين من الرياض تفضلي. اختي لين السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت احنا عندنا بنت طبعا هي دايما معصبة ولما تجي تسألها تقولها ليش كذا تجلس تصيح يعني تقول انتم ما تحبوني يعني انا بس نوجهها للصح.
كم عمرها هذه اختك؟
5 سنوات.
طيب شكرا لك. شكرا لكل أخوة الأخوات متصلين ومتصلات. يا دكتور منار من القصيم يعني انقطع الخط دون أن ندرك ما. لكنها ذكرت من 10 سنوات أصيبت بعرج يعني وكأن هذا العرج سبب لها يعني جزء من الأعراض التي ذكرتها في الشرائح إما اكتئاب أو كذا يعني من حقها أن نتوقع ما كانت تسأل عنه ونجيبها.
جميل. أنا أعتقد قد يكون اللي مر منار يعني يبدو من 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 صوتها أنا وقد تكون توسط بال30 أو بال20 ما أدري كم عمرها لكن أصيبت بهذا العرج في سن يعني مبكرة وقد يكون هذا أيضا من العوامل اللي أثرت على نفسيتها أو قد تكون أثرت على نفسيتها كونها أنها تعرج أمام الناس، فقد يكون سبب لها بعض القلق، قد يكون سبب بعض الرهاب الاجتماعي. ومما أنصح به الأخت منار يعني طبعا قضية كيف تتعاملي مع هذا العرج. لما إنسان يخفي هذا العرج أو يخفي نفسه علشان ما يشوفون الناس العرج اللي فيه، هذا يعني يفاقم المشكلة. يبدأ إنسان ينطوي على نفسه، ما أبغى الناس أطلع للناس يشوفوا العرج اللي فيني وبعدين ينتقدوني. والناس لن يرضوا عنك سواء كنت تعرج أو لم تكن تعرج. كون الأخت منار تقرر قرار إن والله سأخرج للناس بعرجتي، يعني ما يعني ما يعني يفرق بين الناس أو ما يعتد به الناس، هي الأخلاق، أخلاق الإنسان.
صحيح صحيح.
كيف هذا الإنسان في تعامله؟ إذا كانت الأخت تمتاز بأخلاق طيبة فالناس سيحبونها، يعني سيتقبلونها حتى لو كانت تعرج. الشيء الوحيد أنها ربما مع هذا العرج لن تستطيع أن تشترك في المسابقات الأولمبية أو لن تكون رياضية، هذا ما هو مؤكد، لكن غير ذلك تستطيع أن تمارس حياتها.
صحيح.
بكل يعني يعني بكل نواحيها.
إذا يعني الرسالة أن تقبل الأخت منار نفسها أولا.
نعم، تتقبل نفسها، أنا أم منار، أنا منار بهذه العرجة، سوف ربما قال لها طب يعني ليس هناك علاج، ربما يعني ستستمر، خلاص ستقبل نفسي بهذا والناس يتقبلونني مع مرور الوقت لما أخرج لهم. ربما في البداية ستجد بعض الانتقاد أو بعض النظرات، وأحيانا ربما هي تفسر هذه النظرات.
صحيح.
أكيد شافوني علشان كذا وكذا. كثير من الناس الذين يتخوفون من هذه النظرات أو يشتكون من بعض النظرات
يفسر كل نظرة عليهم.
نعم، بينما الناس ربما لم يفكروا فيك.
صحيح صحيح. يعطيك العافية دكتور، استأذنك. نعم. دكتور فهد بن دخيل العصيم، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة الملك سعود، استشاري الطب النفسي الجسدي، وأستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة.
سمر صفان حان العمل، واكسر قيودك والملل، واكسر الحياة من التفاؤل والمنى أغلى الحلل.
ماما دائما تطبخ.
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة. ماما ما بطول.
تبغى مساعدة؟
لا، كلها تحت السيطرة. الشيف رائع وصل.
والله شكله بيشواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر.
هذا حمود، هذا حمود اخوي، هذا قسم بالله حمود اخوي.
كفى كفى الى هذا الحد، وقم واخرج من القاعة ولا عاد شكنا مرة ثانية.
بطن الارض خير لي من ظاهرها، ومكوتي في البيت خيرا لي من صفوف الجامعة، بان ارضى بتلك الوردة المصونة ان يحررها اناس على شاكلته.
حتنا راحه وطرب
تناولا يا عرب، لو جونا حر
ملقوب 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 ملقوب.
ما شاء الله تعلم غطون هدية. حياك الله.
فطنان
وتبي تشخص بعد؟
خلنا نشوف.
ما شاء الله أكل.
سار متى في الروم؟
الروم؟
كذا من قليل.
والله شكلك تكلك علينا يابا. طيب طيب قل 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 نياو بالإنجليزي. نياو.
وش رأيك؟
مسلسل الملقوف. قريبا على قناة ماسة المجد، فقط للمشتركين في نظام استقبال المجد.
ماسة 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 من مجد ودراما، ماسة 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 احترافية وجدا، ماسة 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 من مجد.
صلى
بعدك والملل واكسو الحياة من التفاؤل والمنى أغلى الحلل.
مرة أخرى مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور فهد بن دخيل العصيمي أستاذ المساعد في كلية الطب جامعة الملك سعود استشاري الطب النفسي الجسدي. مرحبا بك دكتور،
حياكم الله.
كنا قبل الحلقة يعني وكان الاتصال من الأخت أم عبد الله من الكويت، عندها تشكو أن عندها طيبة زائدة متسامحة مع الآخرين حتى وإن أخطأوا عليهم، لكن تقول أحيانا أني يعني أنوي أن أعاقب شخص أنتقم منه، وحينما يأتي إلي أو يطلب هذا الشخص صفحة وتعاونها ومسامحتها تسامحها، لكنها ترجع وتلوم نفسها، أحيانا يصل اللوم إلى مرحلة البكاء.
جميل. الأخت عبد الله يعني ما ذكرتيه قد يكون فيه مثل ما وصفتي طيبة زائدة، لكن أنا ودي أن نفرق بين الحلم المحمود أو الطيبة المحمودة وبين الضعف، ضعف توكيد الذات. فكوني مثلا أكون حليم تسامح غض الطرف، وهذا ما هو مطلوب من الإنسان، لأن الإنسان لو وقف عن كل شيء سيتعب، ولذلك التغافل عن أخطاء الآخرين هذه من الأشياء المحمودة. صحيح. وخصوصا في هذا الزمن لو الإنسان بيوقف على كل يعني خطأ يقع من الآخر خصوصا من القريبين منك. وذلك يعني سئل الإمام أحمد بن حنبل عن قيل له ذكر أنك تقول أن 19 العافية في التغافل، قال لم أقل ذلك وإنما قلت كل العافية في التغافل. فالتغافل عن أخطاء الآخرين وكون الإنسان لا يقف عند كل خطأ هذا محمود، لكن كونك بعد ما ينتهي الخطأ وتذهب البيت تبدأ تفكري وليش قال وليش قلت وليش ما ردت عليه والمفترض أخذت حقي وبالليل يأثر عليك ما تنامين، هذا ما صار تغافل. التغافل معناه أنك تمسحين على طول بعد الحدث مباشرة، وما من الأساس ما يدخل عندك في يعني تفكري فيه وتقول هذا سوى فيني كذا ويقصد كذا.
هل هو مصدر ضعف لدى الأخت؟
قد يكون نعم عندها ضعف في الجانب هذا، ولذلك هي يعني لو ترسم حدود للشيء الذي تتسامح فيه والشيء الذي لا تتسامح فيه. وربما إذا كان يصعب عليها، لو كان هناك أشخاص يتكرر منهم هذا الشيء تجاهها، قد يكون مثلا تقول زميلة في العمل دائما تتلفظ عليه، إذا كان يصعب عليه تواجهها فما يمنع أنها بعد تكرار عدة مواقف تكتب رسالة، رسالة جوال أو رسالة خطية أو توصي يعني توصي شخص مثلا، أو توصي أحد الأشخاص أحد صاحباتها يعني تبلغها الشيء هذا مثلا. فقد تكون أحيانا تنبيه الطرف الآخر ربما يتوقف، الطرف الذي يسبب هذه يعني خلينا نقول مضايقات لأم عبد الله. هذه الأشياء الكبيرة، الأشياء الصغيرة فكونها تتغافل عنها وتمشيها من البداية قد يكون مريح للجميع الأطراف.
جميل. أحيانا دكتور الإنسان يعني بحاجة إلى أن يتخذ موقف حاد جدا حتى يرتاح ويجعل حد لهذه التجاوزات التي تصدر، خاصة من الذين يحيطون بها ويشاهدهم جميعا. أحيانا بعض الناس يستمر أنه والله فلان يعني يتقبل هذه الأمور أو تمشي عليه هذه الأمور، ولن يكون هناك عنده ردة فعل عنيفة، وبالتالي تستمر مثل هذه الأشياء.
أي نعم. أنا ربما أضيف هنا يعني كلامك في محل، لأن هذا يجب يأخذ بالاعتبار أنه بعض الناس يجب توقفهم عند حدهم. لكن لو 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 عممنا الصورة، الأفضل دائما أن يعني لما يخطى عليك إنسان كما قال الله سبحانه وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقول السلام طبعا ممكن تقول قول يعني سلام خلاص أنا يعني ليست اللفظ سلام، لكن يقول كلام سليم أو لا يقول شيء، ممكن أنا أترك الموقف. أحيانا الصمت أبلغ من الكلام، لو رديت عليه بشتيمة ربما رد علي بأسوأ منها، لو فلو سكت في تلك اللحظة توقفت نصف ساعة، أحيانا نصف ساعة أو ساعة بعد الموقف الصعب ينسى الإنسان ما حدث وربما لا يعود إليه. الفورة الغضب لما الإنسان يتوتر من شيء عادة يكون في استثارة على مستوى الجسد، تفرز هرمونات أدرينالين نور أدرينالين تفرز من مناطق معينة في الدماغ، وهذه الهرمونات ترسل شحنات لجميع أعضاء الجسم، فيشعر الإنسان أنه يفور يعني من 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 داخله. فلو سمح لهذه المشاعر أن تخرج ربما خرجت على شكل ألفاظ قبيحة أو ربما ضرب أو أساء إلى طرف الآخر. كون أيضا من الأشياء اللي تنصح فيها يعني ننصح ممكن أم عبد الله فيها وجميع الناس، لو إنسان صبر يوم واحد نام يعني على الموقف وصحى ثاني يوم غالبا ينسى الموقف ولا يعني يمكن خلاص الموقف ذهب بحلوه ومره.
لكن الدكتور عفوا هل يؤثر ذلك على نفسية الإنسان؟ أحيانا يقول الإنسان أخرج غضبي أنا بشتيمة أو بضرب أو بكذا حتى لا تأثر نفسيتي وحتى لا أصاب يعني مثلا بضغط أو جلطة أو مرض من هذه الأمراض المزمنة.
جميل، هذا سؤال جميل. أول شيء أنا أسمح لنفسي بالغضب، الغضب كمشاعر يجب أن لا أكبتها أو أمنعها. الغضب يولد به الإنسان، المشاعر التي يولد بها الإنسان، يولد الإنسان بتسعة مشاعر، منها الغضب، منها الخوف، منها الحزن، منها الفرح. ما يحدث أن الأطفال بعد أن ينمو يبدأ يعني الوالدان والعائلة والمقربين كبار السن المحيطين يبدأوا يفرقوا بين هذه المشاعر. مسموح لك أن تفرح، مسموح لك أن تكون سعيد، لكن لا يسمح لك أن تغضب. الغضب يعني ممنوع، أو لا يسمح لك أن تخاف، أو بينما هذا غير صحيح. الإنسان لولا الخوف لما ذاكر الطالب في ليلة الامتحان، لولا الخوف لما هرب الإنسان من مكان الخطر، لو كنت مثلا في مكان شميت رائحة حريق مثلا. فالمشاعر أيضا الغضب، كون يسمح نفسي يغضب وأعرف لما يكون عندي إدراك لحالة الغضب في تلك اللحظة، يعني أنا أقول لنفسي، ممكن ما أرفع صوت قدام الناس، لكن أقول ذاتي إن والله أنا الآن غاضب، الموقف هذا أغضبني، هنا هذا التصرف الصحي. طيب إيش أسوي له؟ إما يكون موقف لا يستدعي وأسوي له التغافل اللي تكلمنا عنه، أغفل عنه وأمشيه. إما يكون الموقف هذا سيء جدا ولا يمكن تقبله، فكيف أرد عليه؟ كيف ممكن يكون الرد ليس في تلك اللحظة، قد يكون أبلغ أنك تؤخره ويعني تضعه بطريقة مناسبة، لأن الهدف ليس فقط أنك تؤذي الشخص الآخر، الهدف إصلاح الموضوع.
جميل، يعطيك العافية دكتور. أستاذك مع الجوري من جدة، تفضلي. أخت الجوري السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي الكريمة.
عندي سؤال. عندي جارتي حملت وفي الشهر الثامن مات الجنين في بطنها، ومن بعدها تغيرت حالتها، صار عندها خوف شديد ومتنام في الليل، لدرجة أنها إذا شافت يعني حتى حيوانات في التلفاز تخاف وتبكي وجسمها يرتعش بالمرة، وصار عندها تفكير كثير، ودرجة جسمها ضعف بالمرة من التفكير. فيعني إحنا نبغى نساعدها وكذا، فأتمنى يعني الدكتور يرشدني.
طيب هذا أول حمل لها يا أختي الكريمة؟
لا، هذا ثاني حمل، هي عندها بنت تقريبا عمرها 8 سنين، وهذا ثاني حمل لها وتوفى في بطنها، ومن بعدها جدا حالتها تغيرت.
أفهم كده. أسأل أختي الجوري، أسألك بالنسبة لجارتك، أنا أول شيء أشكرك على اهتمامك بجارتك، وودنا الجيران يهتموا لبعض يعني زي ما فعلت أختنا الجوري. قضية تقولين ضعف جسمها من التفكير، يعني صار قلت شهيتها، ضعف وزنها،
شهيتها، وكمان تفكر كثير وتبكي كثير. يعني احنا نسالها انت تفكر
اهتمامها فيه. عفوا، اهتمامها جوري بطفلها الاول، اهتمامها ببيتها كيف؟
لا، اهتمامها ببنتها جدا كبير، يعني حتى لما تجينا يعني باين عليها مره كثير، يعني تحبها يعني وتحضنها كثير، يعني
زاد هذا الامر، يعني زاد.
ايوه زاد
زياده. واهتمامها ببيتها؟
لا، ببيتها صراحه هي تقول لا، انا يعني صارت تكره بيتها وما تهتم زي اول مره.
طيب
وش دور الزوج معاها في الموقف هذا؟ وش كان ردة فعله يعني؟
لا صراحة ردت يعني هي تقول أنا زوجها يعني واقف معاها، يعني يحاول يعني يهديها وكذا، بس هي ما هي قادرة تتحمل. جميل. الموقف
عندها كان صعوبة في الحمل يا أخت الكريمة؟
أيوة صراحة كان عندها. أيوة.
طيب يعطيك العافية يا سيدي، شكرا. جنى من حاية، تفضلي. أختي جنى السلام عليكم.
السلام.
تفضلي، بارك الله فيك.
بس ما عندي سؤال جدا يعني قلقة من هذا السؤال.
طيب ترفعين صوتك إذا تكرمت عشان نسمع. بس
أقول أنا فتاة يعني لمس كتوما جدا 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 أقصى درجة، يعني تعرض لمشكلات في الجامعة.
يا أختي جنى إذا تكرمتي توضحين صوتك بس ترفعين عشان نسمع. أنت فتاة كتومة.
أقول أنا بنت يعني كتومة.
طيب
بالمرة يعني ما أحب أقول لأحد، يعني ما أحب أشكي لأحد، رغم المشاكل اللي تعرض لها بالجامعة والاجتماعات، بس ما أحب أقول لأحد.
في البيت يعني تعرضين مشاكل من المشاكل هذه وما تبوحين لأحد؟
جدا جدا، يعني ما أقدر أبوح لأحد. وأيضا أقول بنفس الوقت أحس عشان أتحسس من أي كلمة.
وش طبيعة المشاكل اللي تعرضين لها في الجامعة يعني؟
ينزل ما بين الدكتورات ما بين الطالبات في هناك المزاجة يعني ساكني
لك صحبات لك صحبات وصديقات يعني تختلطين فيهم و
صحبات من يعني صديقات يعني عادية صحبات
ممكن أسأل
تفضل دكتور اسمعي الدكتور اللي ذكرتي يا أختي جنى
عفوا أختي جنى قلتي كتومة بالمرة وما أحب أتكلم لأحد يعني من جواتك ودك تتكلمي بس تخشين والله ينتقدونك ويقولوا والله هذه ما تعرف تتكلم عفوا
ما أخشى ينتقدوني بس ما ندري
ليش يعني ما هو إنك خايفة ينتقدونك
إيه مو ماني خايفة ينتقدوني بس ما أقدر يعني
بس ما تقدرين ما تقدر تتكلم تحسي ما عندك كلام ودك في كلام موجود بس ما تقدر تطلعينه ولا
عندي كلام عندي حس عندي كلام كثير بس ما
ليش ما ليش ما تقدر تطلعينه
ما أدري
هل في سبب معين تخشين إنه ما يتقبلون كلامك هذا أو إنه ما إن تحسين غير يعني ليسوا محل ثقة تحسين ما في ناس تثقين بهم بحيث تخرجين مشاعرك لهم
لا بس ما أدري ودي أتكلم يعني أحس عندي طاقة
عندك إيش؟
مرة سمعت معلومة تقول إن يخليني أسأل سؤال هذا سمعت معلومة تقول الإنسان كل ما تعرض لمرض
إيه صحيح بسجد. كلامك صحيح وأنا كنت بذكر النقطة هذه في الجواب والدتك موجودة؟
نعم
أنت عفوا كم عمرك جنى؟
22
سنة والدتك موجودة؟ وأخوات نعم. عندك أخوات في البيت؟
واحدة
كم عمرها عفوا؟
24
24 طيب كيف علاقتك مع والدتك واختك هذه 24 سنه
يعني لا وكيف الوالده اختي عمرها 24 سنه
اي نعم كيف علاقتك بوالدتك وكيف علاقتك باختك هذه في البيت يعني كيف كلامك معهم
احس جيده بس من ناحيه يعني اقول كل شيء ما اقدر
جيده ما تتكلمي معهم ما تاخذي راحتك تتكلمي معهم نفس الشيء
لا ما احب يعني احس ما ادري
طيب الكتابة تحبي تكتبي لما تكتبي عادي ما عندك مشكلة لما تكتبي
عندي دفاتر أكتب فيها خواطر كثير بس ودي يعني أنا عندي مشاكل ودي أقول أحد يحلها لي بس ما مدري شنو
تعطيك العافية أختي تسمعين إجابة الدكتور سديم من الرياض تفضلي أختي سديم السلام عليكم سديم أختي سديم طيب خولة من الرياض تفضلي
السلام
عليكم السلام ورحمة الله
الله أشكركم على البرنامج الجميل
الله يحييك
وعندي سؤالين السؤال الأول معنى الرهاب الاجتماعي
الرهاب الاجتماعي ها
أي
طيب
سؤال ثاني كيف نتعامل مع الشخصية القيادية شكرا جزيلا البرنامج
يعطيك العافية أختي خولة شكرا جزيلا أعود لكم ضيف الكريم يعني وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة أم شهد من القصيم عندها ولد 5 سنوات تقول يغضب بسرعة وبشكل كبير جدا يأخذ أي شيء حينما يغضب ويعصب ويمسك به حتى لو كان حاد ويضرب فيه أخته ومن حوله
كان سألتها سؤال بس انقطع الخط قضية ترتيبه بين إخوته قد يكون هو الأخير واحتمال وكثير من الأمهات لما يعني يكون طفل أخير عمره 5 سنوات تستمر تعامله على أنه عمره سنة واحدة أو سنتين يستمر هو الطفل الأخير هي قالت إن ما دللته ليس فهم التدليل قد يكون غير اللي حنا يعني نفهمه من الأشياء اللي أنصحها فيه أنه لازم يعني الطفل هذا يكون في موازنة في حزم وفيه عاطف وفيه مشاعر كونها تراعي كونها يعني تعطيها الحب الذي يحتاجه وفي نفس الوقت هناك حزم إذا سوى مثل أخطاء هذه يكون فيه عواقب معروفة بالنسبة له من الأشياء اللي يمكن تبدأ فيها قضية أنه تضع في يعني يسمونه time out تضع مثلا في زاوية مثلا في الصالة مثلا تقول اجلس في الصالة طرف الصالة هذا وإلينا يعني أسمح لك غالبا هي تحسب كل سنة بدقيقة فخمس دقائق فما يكون طبعا ما تروح تحط سكر عليه في غرفة مظلمة غلط طبعا لكن ما يكون في دائرة الضوء في جلسة العائلة هم جالسين العائلة شاهدوا تلفزيون يجلس على طرف الصالة هنا وخمس دقائق بسبب الخطأ اللي سويته لأختك بعد 5 دقائق تعال يا ولدي وتحضنه ليش يا ولدي أنا سويتك الشيء هذا عشان تعرفوا هل هو فاهم خطأ ولا لا والله أنا ضربت أختي رميت عليها كذا هل هذا صح ولدي؟ لا والله مو بصح. طيب ليش سويته؟ هي عصبت فيني. اوكي طيب ايش تسوي المره الجايه؟ ابغى اقول لك خلاص بدل ما اضرب اختي اتكلم عليك. لو كررت السلوك هذا كثير ما تقول والله جربته بس ما نفع. يعني جربته مره مرتين ثلاث غير لما تجربينها 50 مره. قضيه استمرار كون الام تنفذ نفس الشيء لكن كونها تجربه مره مرتين ثلاث وبعدين ترجع لطريقتها القديمه وهي الارضاء. اذا عصب اعطوا بس خلونا نرتاح. صح ولا لا؟ فهذه انا اعتقد ان يقرب ان شاء الله يساعد ولد.
هذا من من اي عمر يبدا يا دكتور مثلا الاقصاء هذا؟
يعني لما يبدا الطفل يفهم. خلينا نقول سنتين.
جميل.
سنتين.
يعطيك العافيه. جانا من او الجوري من جده جارتها حملت ومات الجنين في بطنها لها 8 سنوات مع يعني لها طفله عمرها 8 سنوات مهتمة بهذه الطفلة. زوجها واقف معها في هذه المحنة. أهملت بيتها مصابة بحزن شديد جدا. علاج هذا الأمر.
جميل. هذه يعني أختي الجورية أشكرك يعني مرة أخرى على اعتناك بجارتك. يعني كون أن الناس يتحسسون مشاعر الآخرين وينظرون ماذا يصيبهم لأن جارتك ربما لا تعرف أن ما تمر به الآن حالة اكتئاب. هذه أعراض مرض اكتئاب ويكون ربما معها أعراض قلق لكن فقدان الشهية نقصان الوزن التفكير الكثير البكاء وخصوصا حدث بعد موت الجنين في بطنها وهذه معروف علميا أن نسبة اكتئاب تزيد. نسبة اكتئاب بشكل عام الضعف عند النساء مقارنة بالرجال لما يكون مصاحب للاكتئاب في هذه المرأة حمل والحمل أيضا سقط في النهاية أو مات الجنين في بطنها فهذه عامل آخر يكون عادة في لما يسقط الجنين أو في نهاية الحمل يكون في اضطراب هرموني فهناك أيضا مشكلة الهرمونات فاضطراب هرموني فقدت جنينها عندها بنت 8 سنوات أو ولد 8 سنوات فتنتظر هذا الحمل فالآن تمر بحالة اكتئاب. أنصح أنها أقرب عيادة نفسية تعرض نفسها وفي علاجات متوفرة سواء جلسات أو علاجات.
وجميل أن الزوج يشارك.
نعم أكيد دور الزوج مهم جدا.
يعطيك العافية. جانا من حائل يعني تقول أنا فتاة كتومة ما أحب أن أشارك الآخرين أو أتحدث معهم يعني أحيانا أتعرض لمشاكل كثيرة لكن لا يكون لي ردة فعل. ذكرت إجابة على سؤالك الدكتور أنها تكتب هذه الأشياء لكنها تتمنى أن تجد الشخص اللي أو الأخت التي تبوح لها بهذه الأشياء والمشاكل.
نعم ربما تكون أختي جانا يعني كسرت الحاجز الأول كونك يعني تتصين على برنامج فضائي وعلى الهواء مباشرة وتتكلمي فأنت كسرت حاجز من الحواجز لما قلت أني فتاة كتومة بالمرة. معنى ذلك أنك يعني في هذه اللحظة تشعرين أن هذا الحاجز يجب أن يكسر. الإنسان طبعا يحتاج إلى أن يعني يتكلم للآخرين والكلام وسيلة تواصل بين الآخرين. كتابة لا تكفي. الناس لن يعني يتفهموا ما يعني تحسين فيه إذا أنت لم تتكلمي. لماذا لا تتكلم جنى؟ حاولت استفسر منها غير واضح بالنسبة لها. يعني هل هو أنه والله تخشى أنه تنتقد؟ قالت لا. هل هو تخشى أنه أن الناس هذولا ليسوا محل ثقة حتى تتكلم لهم؟ قد يكون العامل الثالث أنها تخشى أنه لما تتكلم أنه ما يعني تتكلم بشكل جيد شكل مقبول أنه ربما ينتقدون على كلام. قد يكون هذا من العوامل لكن غير واضح لها. عادة الحالات مثل هذه لما تأتي في جلسة نفسية في مقابلة مع طبيب أو طبيبة نفسية ثم تبدأ قضية التقييم تتضح الأمور أكثر وأكثر. هي نفسها ستستطيع مع مرور الوقت أن تكتشف نفسها ما هو الحاجز. ممكن أنصحك نصيحة يعني نصيحة نقول يعني بسيطة تبدأها يعني جربي. أنا أقول جربي يعني جربي تجربة تكلمي مرة ابدأ بوحدة أقرب وحدة لك أختك أمك إذا في صديقة وحدة تشعرين يعني بقربها منك وجربي يوم تكلمي قولي خلينا نشوف إيش بيصير. هذه يعني في مصطلح العلاج النفسي نسميها التجربة. يعني أجرب وأشوف. أنا أحيانا قد أكون أضع حواجز كثيرة والله لو تكلمت ممكن يصير كذا ممكن طيب خليني أجرب
تبدأ. وجميلنا تبدأ بأشياء ما لها خطورة يعني ما هي سر كبير عندها أو شيء أمور أشياء عادية ممكن يتكلم فيها أي شخص.
صحيح صحيح.
يعطيك العافية دكتور. خولة من الرياض تسأل عن الرهاب الاجتماعي ما هو؟
جميل. سالفة عن علاجه أو المرض. المرض طبعا رهاب اجتماعي معروف للجميع أن الإنسان لما يأتي إلى مناسبات اجتماعية عندما يكون محط الأنظار يجي يعني يأتي في تلك اللحظة الشعور بالرهبة لأن أنظار متوجهة إلي، الناس سينتقدوني سيقيموني، ولذلك يبدأ بالشعور، يعني يبدأ يصير عند استثارة على مستوى الجهاز العصبي، خفقان في القلب، رعشة، عرق، أعراض مختلفة، ولذلك يبدأ يتجنب هذه المواقف. خلاص أنا ما أروح المناسبات، أتجنب الأشياء هذه. علاجها طبعا فيه أدوية فعالة وفيه جلسات، وبما أنها يعني سألت في إذا معنا وقت ممكن أعطيها شيء يعني تبدأ فيه. من الأشياء المشكلة في موضوع الرهاب الاجتماعي الخوف من الخوف، ليست الخوف بذاته، يعني ليس الخوف هو المشكلة، المشكلة لما نخاف من الخوف. أنا خايفة أن تجيني الأعراض هذه عند الناس، أنا خايفة أني أخاف عند الناس، هذه المشكلة وليست حدوث الخوف. يعني أنا لا نتكلم لك يعني ونحن في يعني في لقاء تلفزيوني، ولو نسأل جميع المذيعين في بداية أي لقاء تلفزيوني هناك بعض الرهبة البسيطة،
صحيح،
لكن هذه الرهبة تزول مع مرور الوقت.
جميل، أنا أشكرك يا دكتور، مع أنك أول ظهور لك إعلامي لكن إن شاء الله ما شعرت بهذا الرهبة يا دكتور.
إن شاء الله.
دكتور فهد بن دخيل العصيم، أستاذ مساعد كلية الطب في جامعة الملك سعود، استشاري الطب النفسي الجسدي، أجاب عما لديكم وسعدنا بصحبتي في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا السلام.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمر فقط حان العمل، واكسر قيودك والملل، واكسو الحياة من التفاؤل والمنى أغلى.